Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. بهذا اليوم 26 شهر رجب المحرم لعام 36 بعد 400,000 من الهجرة الموافق 19 من شهر نوفمبر لعام 14 بعد 2000 من الميلاد، نستند تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، حيث قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. وهذه المسألة الأولى التي نتكلم عليها في عدة دروس سبقت، واليوم إن شاء الله جل وعلا نكمل كلام الشارح الذي نقله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في بعض فروع هذه المسألة كما سيأتي التفصيل فيها إن شاء الله على نستمع للمقطع.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: آمين. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض، والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. ويروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ، وصلى بالناس فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ قال: سبحان الله، أمير المؤمنين. يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم. والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد.
هذا الكلام الذي نقل بعض منه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن أول قوله: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة، إلى قوله: ينقض بعضهم حكم بعض. منقول من كلام شيخ الإسلام موجود في جامع المسائل المجلد الخامس من صفحة 273، وبعضه أيضا بمعناه في مجموع الفتاوى في المجلد 26 من صفحة 370، لكن هو موجود هكذا في جامع المسائل في المجلد الخامس. يقول رحمه الله تعالى: هذه المسألة الثالثة. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والإمام الراتب والحاكم هو القاضي، وأمير الحرب وعامل الصدقة جامع الزكاة من الناس، يطاع في مواضع اجتهاد، يطاع في مواضع الاجتهاد، مواضع الاجتهاد يعني التي لا نص فيها، التي لا نص فيها. هناك أمور يجتهد فيها القاضي، يجتهد فيها عامل الصدقة، يجتهد فيها أمير الحرب، يجتهد فيها ولي الأمر، ليس فيها نص. فطالما اجتهد اجتهادا ولم يأمر فيه بمعصية الله جل وعلا فإنه يطاع فيها، يطاع في هذا، لأنه لو لم يطع في ذلك لحصلت الفوضى ولحصل الاختلاف والافتراق، لأنه تستجد للناس أمور، تستجد للناس أمور في حياتهم. فهذه الأمور يقيسها المتخصصون فيها، سواء من أهل الحرب أو من أهل السياسة أو من أهل الاجتماع أو من أهل الاقتصاد، فيلزمون الناس فيها بأشياء وليس فيها نص. فهذه يجب على الناس أن يطيعوا ولي الأمر فيها، سواء كان قاضيا أو كان حاكما أو كان إماما راتبا أو كان جامع للصدقات ونحو ذلك، طالما لم يأمر بمعصية وطالما لم يخالف نصا صريحا أو صحيحا. وسيعلل هذا الكلام بقوله وترك، بل يجب عليه أن، بل يجب، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم برأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. يعني هذه مسائل جزئية تحدث للناس وتحصل للناس، فلابد فيها من قول يجتمع عليه الناس. ولو أن كل واحد أخذنا رأيه واعتبرنا رأيه وتوقفنا رأيه فإنه لم نتقدم للأمام خطوة، واستحصل الفوضى في أمور كثيرة، كما قلت في الأمور، في الأمور الحياتية، في الأمور الاقتصادية، في الأمور السياسية، في الأمور الاجتماعية. وقد هناك أمور، قد تكون هناك أمور دينية أيضا، قد تكون هناك أمور دينية ينظر فيها ولي الأمر وليس فيها نص، فيرى المصلحة في أمر معين من الأمور. فكما قلنا القاعد أنه طالما لم يخالف نصا في ذلك ولم يأمر بمعصية، فكما يقول الشيخ يجب على الأتباع أن يطيعوا في ذلك. لماذا؟ لأن مصلحة الجماعة والائتلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام يعني القضاة أن ينقض بعضهم حكم بعض. لو حكم قاضي في مسألة ثم هذا القاضي عزل أو سافر أو مات وجاء قاضي آخر، لا يجوز له أن ينقض أحكام القاضي السابق، لا يصح له ولا يجوز أن ينقض أحكام القاضي السابق، لأنه تصبح فوضى. كل قاضي يأتي جديد ينقض أحكام من سبقه، والناس بهذا يحصل عندها نوع من الفوضى، ينتظر مثلا أو يؤجل القضية أو يتحرك إلى بلدة أخرى ويرفع القضية هناك، فيأخذ حكم ذلك القاضي، ينقض به حكم القاضي الأول، ولا تستقر الأحكام. إلى هنا انتهى الكلام الذي نقله من كلام شيخ الإسلام الموجود في جامع المسائل. ثم قال الشيخ والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض، يعني ولو كانوا مختلفين، ولو كانوا مختلفين في المذاهب، ولو كانوا مختلفين في الرأي أو في الفتوى. ثم ذكر شيئا نقله أيضا من كلام شيخ الإسلام وهو موجود في مجموع الفتاوى في المجلد 20 من صفحة 365، قال ويروى عن أبي يوسف، أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة المشهور، أنه لما حج مع هارون الرشيد، هارون الرشيد العباسي حج معه الإمام الكبير أبو يوسف الفقيه العالم، وسبق لنا الكلام على شيء من ترجمته في أول الكتاب، أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة، يعني احتجم هارون الرشيد، والحجامة هي إخراج الدم الفاسد من الجسم، إخراج الدم الفاسد من الجسم. وقد كان في أول الأمر الحجامة بالأقمع، قمع، يضع القمع يشرط في الجسم في أماكن الحجامة ويضع القمع ثم يسحب الدم بفمه، يسحب الدم بالفم. فجاء الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. أما الآن اختلفت الحجامة، الحجامة الآن بأدوات حديثة صنعت في الصين وصنعت في ألمانيا، تصنع في الدول الأجنبية. لماذا؟ لأنهم رأوا فائدة الحجامة العظيمة التي غفل عنها كثير من المسلمين. الحجامة مفيدة لأمراض كثيرة جدا، ومن أول هذه الأمراض الصداع بأنواعه النصفي وغير النصفي، وأشياء كثيرة في ألم الفقار في الظهر وفي الأكتاف وفي الركبتين وغير ذلك. لها فوائد كثيرة جدا حتى بالنسبة لعلاج الكلى، ففيها فوائد كثيرة وتكلم عليها العلماء وأفردوها الكتب. وابن القيم تكلم عليها في زاد المعاد، وغير ابن القيم تكلم عليها في كتب مفردة، وخصصوا أو بيّنوا المواضع التي يحتجم فيها للأمراض المختلفة. مثلا ما كان عنده ألم مثلا في الكلى يحتجم في المكان المعين، من كان عنده ألم في الصدر يحتجم في مكان معين، وقس على ذلك. وهذا أمر الآن أصبح مشهورا جدا، وجاءت السنة أن لها أيام يستحب الاحتجام فيها، 17 من الشهر العربي و 19 والحادي والعشرين. وينبغي الإنسان إذا احتجم أن هو يذهب الإنسان يعرف السنة، يعرف السنة ويعرف الحجامة بطريقة صحيحة، ويعرف الحجامة بطريقة صحيحة. فالحجامة في الأمر الأول كان فيها كما قلت نوع من شفط الدم من هذه الأقماع، فقد يصل الدم إلى الفم، إلى فم الحاجم، وقد ينزل إلى جوفه. فلذلك جاء الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. أما المحجوم ففيه خلاف، ففيه خلاف لماذا يفطر. بعض العلم يتمسك بهذا الحديث في أنه لا يصح صومه. بعضهم يقول لا، أفطر الحاجم والمحجوم يعني أن الحجامة ستضعف عن الصوم وستؤدي إلى فطره، فالأولى أن يؤخرها. ففي هذه القصة أن أبا يوسف لما حجم هارون الرشيد احتجم الخليفة، هذه مسألة أخرى في قضية الوضوء الخروج الدم، خروج الدم من الجسم هل هو ناقض أم لا، هل هو ناقض أم لا. بعض أهل العلم يقول أن خروج الدم من الجسم ناقض، وبعضهم يقول لا ينقض إلا ما خرج من السبيلين فقط، لا ينقض إلا ما خرج من السبيلين فقط، يعني مخرج البول ومخرج الغائط. أما خروج الدم من أي مكان آخر بالحجامة أو بغير الحجامة فإنه لا ينقض. والبخاري استدل لذلك بأن الصحابة كانوا في المعارك يصلون في جراحاتهم، كانوا يصلون صلاة الطالب والمطلوب وصلاة الخوف في جراحاتهم، ولم يكونوا يذهبوا للوضوء. استدل البخاري بهذا وبآثار كثيرة ذكرها عن عدد من الصحابة كأبي هريرة وجابر وغيرهم أن الدم خروج الدم لا ينقض الوضوء. وبعض الفقهاء يرى النقض كما سيأتي الآن. أفتاه مالك بأنه لا يتوضأ، الإمام مالك ممن يرى أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، ومن ذلك دم الحجامة. فاحتجم الخليفة ولم يتوضأ وصلى بالناس، وممن كان خلفه أبو يوسف. فقيل لأبي يوسف أصليت خلفه وأنت ترى النقض، وأنت ترى أن خروج الدم من غير السبيلين ينقض؟ فقال سبحان الله أمير المؤمنين، يعني أمير المؤمنين، هل أدع الصلاة خلفه؟ اجتهد وأعمل بفتوى عالم من العلماء الإمام مالك إمام دار الهجرة، أبو عبد الله الإمام مالك بن أنس الأصبحي المدني إمام دار الهجرة أفتى بهذا، فكيف يترك فتوى، يترك من أخذ الفتوى مالك هل يصلي خلفه، فضلا على أنه أمير المؤمنين. يريد بذلك الإمام أبو يوسف يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع، ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. شيخ الإسلام ذكر هذه القصة كما هو موجود في مجموع الفتاوى في مجلد 20 صفحة 300 صفحة 66 بعد 300. يقول شيخ الإسلام: ومن المأثور أن الرشيد احتجم فاستفتى مالكا فأفتاه بأنه لا وضوء عليه، فصلى خلف أبو يوسف، ومذهب أبي حنيفة وأحمد، انتبه الآن للتفصيل، ومذهب أبي حنيفة وأحمد أن خروج النجاسة من غير السبيلين ينقض الوضوء، يعني هذا على قول أن الدم الخارج نجس، ولا هذه مسألة فيها خلاف. ومذهب مالك والشافعي أنه لا ينقض الوضوء، مذهب مالك والشافعي أنه لا ينقض الوضوء. فقيل أبي يوسف: أتصلي خلفه؟ فقال: سبحان الله أمير المؤمنين، فإن ترك الصلاة خلف الأئمة لمثل ذلك من شعائر أهل البدع كالرافضة والمعتزلة. هذا كلام شيخ الإسلام. فإن ترك الصلاة خلف الأئمة لمثل ذلك، يعني الخلاف في مسألة فقهية، من شعائر أهل البدع كالرافضة والمعتزلة. يقول: لهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذا فأفتى بوجوب الوضوء، فأفتى بوجوب الوضوء. فقال له السائل: فإن كان الإمام لا يتوضأ، يعني لا يتوضأ من الحجامة، إذا احتجم كان لا يتوضأ من خروج الدم بالحجامة، أصلي خلفه؟ فقال الإمام أحمد: سبحان الله، ألا تصلي خلف سعيد المسيب ومالك بن أنس؟ ألا تصلي خلف سعيد المسيب؟ سعيد المسيب إمام التابعين، سعيد المسيب إمام التابعين كان لا يرى الوضوء من خروج أو من الحجامة أو من خروج الدم من الحجامة. فإذا فعل ذلك بنفسه وصلى، وأنت رأيت إمام التابعين سعيد بن سعيد يصلي إماما، تترك الصلاة خلفه؟ هذا لا يفعل هذا إلا إنسان ضال ومبتدع. ألا تصلي خلف سعيد ابن المسيب ومالك بن أنس؟ يعني لو احتجم الإمام مالك وصلى بالناس، وصلى بالناس وهو لا يرى الوضوء من الحجامة أو من خروج الدم بالحجامة، هل تترك الصلاة خلفه؟ الجواب لا. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وحديث أبو هريرة من رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. هذا الحديث لابد يكون دائما على بالك في مسائل الإمامة. هذا الحديث في الصحيحين هو حديث مهم جدا. يصلون لكم، يعني الأئمة يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، إن أصابوا في كل شيء فلكم ولهم، تصح صلاتكم وصلاتهم ولكم الأجر ولهم الأجر، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، هم يتحملون ما حصل على الناس من النقصان أو ما حصل على الصلاة من النقصان، وأنتم صلاتكم صحيحة. هذا حديث صحيح صريح، ليس فيه نقاش ولا جدال. يصلون لكم، يعني إما يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. خلاص تستريح. يقول الشيخ: هذا نص صحيح صحيح صريح، فإن الإمام إذا أخطأ فخطأوا عليه لا على المأموم، والمجتهد غايته أنه أخطأ في بترك واجب، اعتقد أنه ليس واجبا، أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظورا، كما ذكرنا في الأمثلة في الدرس الماضي، كمن يترك مثلا الوضوء من مس الذكر، أو كمن يترك مثلا قراءة البسملة سرا أو جهرا، أو الاستعاذة سرا أو جهرا، نحو ذلك. ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح. واضح جدا الحديث، ليس فيه، لا يحتاج إلى التأويل، أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية. كلمة الحنفية يعني أتبع الإمام، ولو اشترط أن يكون الإمام قائلا بهذا القول. لذلك أدخل معهم الشافعية مع الإمام الشافعي، مذهبوا أن هذا لا ينقض، هو خروج الدم من غير سبيلين، لكن هو قال الحنفية والشافعية والحنبلية، يعني يتكلم على أتباع الأئمة. لأن من العجيب أنك قد تجد المذهب يخالف الإمام في مسائل عديدة جدا، وهي موجودة ومعروفة في كتب الفقه، أن أتباع الإمام قد يخالفونه في مسائل. كيف يخالفونه في مسائل؟ هل يخالفونه للدليل؟ هذا قليل، الذي يخالف الدليل قلة من الفقهاء الذين يتمسكون بالحديث، كما ذكر النووي في الوضوء من أكل لحم الإبل. قال الشافعي إن صح الحديث قلت به، قال النووي فهو قد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، قد صح الحديث في ما صح فيه حديثان فهو مذهب الشافعي. هذا قليل، لكن قد تجد بعض أتباع الإمام يخالف الإمام لأمر آخر، يقول أن قواعد الإمام وقواعد المذهب أن هذا الشيء كذا، مع أن الإمام أفتى بخلافه، فيترك نص الإمام ويذهب للقياس على القواعد المأخوذة من كلام الإمام، وهذا موجود في مذاهب كلها. تعجب من هذا، لذلك عندك تجد يقول لك وهذا المشهور أو هذا المذهب أو أحد الوجهين أو أحد الروايتين، فلابد أن تميز بين كل هذا. فقد تستغرب أنت عندما تجد مثلا مذهب الحنبلية الحنابلة يخالف الإمام أحمد في مسائل معينة، أو مذهب الشافعية أو أن الشافعية يخالفون الشافعي في مسألة معينة. هذا واقع، والأشد من هذا والأعظم من هذا الخلاف مع الأئمة في مسائل الاعتقاد، فإن كثيرا من المتأخرين من الشافعية والمالكية والحنبلية والأحناف خالفوا أئمتهم في الاعتقاد، سواء في مسائل الصفات أو في مسائل الإيمان أو في غيرهما، كما ذكرنا أمثلة على ذلك كثيرة. والأئمة الثلاثة في مسائل الصفات ومعه أبو حنيفة أيضا في مسائل الصفات على قول واحد بمنع التأويل ومنع التعطيل، وكلهم على الإثبات، وأتباع كثير من أتباعهم خالفون في هذا وذهبوا إلى التأويل والتحريف، وموجود في كتبهم ومسطور بأيديهم. الإمام أبو حنيفة في مسألة الإيمان في كلام سيأتي أو سبق كثيرا منه أنه كان يخالف في مسألة دخول العمل، ولما ناقشه حماد بن سلمة واستدل له بأحاديث دخول العمل كانه سكت، فاستدل بسكوته على إقراره بأن العمل داخل في الإيمان، كما هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. فتستغرب عندما تقرأ في كتب الفقهاء أتباع الأئمة فإنهم يخالفونهم، وهذا له صور كثيرة جدا لو جئنا أن نأخذ من كتبهم. وبعضهم يحتار كالرازي ويلزم أحيانا إمامه الشافعي بالتناقض، والرازي هو المتناقض، والشافعي يمشي على سنن الأولين وعلى سنن الأحاديث، فأحيانا الرازي من اضطرابه في مذهبه في التأويل والتحريف كما ذكرناه كثيرا يخطئ إمامه الكبير إمام الشافعي في كلامه، هو الذي كان مضطربا وعاش مضطربا، كلامه مبثوث وذكرناه كثيرا، وكما قلنا رجع في آخر حياته ذكرنا قصة رجوعه. يقول يعني رد على هؤلاء أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، هذا الكلام غير صحيح بنص الحديث، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته، هذا مقصد من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة الاعتصام بحبل الله جميعا والائتلاف والاجتماع ونبذ الفرقة ونبذ التناحر ونبذ الخلاف ونبذ الخلاف ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، والاجتماع على الكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله والقرآن، وقيل حبل الله والإسلام. إذن هذا مقصد من خصل الشريعة العظيمة، وهو والإسلام في هذا يخالف أهل الجاهلية، لذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب جعل هذه المسألة في مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، أنهم كانوا لا يسعون للائتلاف، بل كانوا دائما متفرقين ودائما مختلفين ودائما في حروب مستمرة، وكل قبيلة لا ترى للأخرى مكانة أو مقاما، ترى لنفسها المقام الأعلى والمكان العليا، ومن وغيرهم دونهم، فخلفهم في هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وشريعة الإسلام جاءت مخالفة لهم في هذا، ودعت وحثت الناس على الاعتصام والتآلف والتآخي ونبذ الفرقة ونبذ الخلاف، وأن هذا هو أفسد الفساد، أفسد الفساد، والأمر والمسألة الحالقة هي الفرقة، الفرقة والاختلاف وإفساد ذات البين. يقول فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته، وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. يعني الشيخ الإسلام ذكر مثل هذا كما قلنا في الموضع السابق في المجلد 23 ابتداء من صفحة 370، ثم سننتقل بالمسألة الثانية، مسألة حكم الصلاة على المسلم الفاجر أو الفاسق أو الضال أو المبتدع، على اختلاف الأنواع، سواء كان هذا الفاجر من البغاة أو مقطع الطريق أو من الغال الذي يغل ويأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، وسننتقل بعد ذلك لمسألة الصلاة على الشهيد. نعم.
وعلى من مات منهم، أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق، وكذا قاتل نفسه خلافا لأبي يوسف للشهيدة، خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله على ما عرف في موضعه. لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي، ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه، فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه، وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما له، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كماله. فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين: عام وخاص. أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت. فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
نعم، هذه المسألة الثانية، وقد أيضا تكلم عن شيخ الإسلام في المجلد الرابع، كما في المجلد الرابع والعشرين من الفتاوى ابتداء من صفحة 85 بعد 200 باختصار. هنا ذكر هناك ذكر الشيخ الكلام مختصر، هنا زاد بعض أقوال الأئمة في هذه المسألة: حكم الصلاة على المسلم الفاسق أو الفاجر أو مرتكب الكبيرة كقاتل نفسه المنتحر والغال وقطاع الطريق ونحو ذلك. يقول: ونرى الصلاة، أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار. هذه القاعدة العامة، هذه القاعدة العامة. قال القاضي عياض كما ذكر النووي: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود، محدود يعني المقتول في حد ومرجوم وقاتل نفسه ولد الزنا. هذا كلام القاضي عياض. مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم، يعني كالزاني المحصن الذي يرجم حتى الموت، وقاتل نفسه وولد الزنا. إذن هذا الأصل، لكن الأصل هذا أحيانا يترك لأمور معينة، يترك إذا كان ترك الصلاة على الشخص في مصلحة. طبعا ليس المقصود ترك الصلاة مطلقا، وإنما ترك الصلاة لأناس معينين، لأن هذا الشخص لابد سيصلي عليه، لكن الإمام أو الأمير أو العلماء قد يتركون الصلاة على شخص معين زجرا لأمثاله ولغيره من أن يفعلوا مثل فعله، كما سيأتي الآن بالتفصيل. زجرا لأمثاله ولغيره من أن يأتوا مثل ما أتى، لكن هذا الشخص لابد أن يصلي عليه قبل أن يدفن، أن هذا حقه. بل ذكر بعض العلماء أنه أولى بالدعاء من غيره، أن هذا الذي ارتكب كبيرة كالزنا ومات فيها بالرجم حتى الموت، أولى أن يدعى له بالرحمة ويستغفر له مما صنع. فعلى كل حال لا بد أن يصلي عليه، لكن قد يترك بعض الناس الصلاة عليه كالإمام أو كأهل العلم أو كأهل الوجاهة زجرا لغيره. وألحق بذلك أيضا مسألة الدين المدين، شيخ الإسلام ذكرها في هذه الفتوى في غيرها: ترك الصلاة على صاحب الدين الذي مات ولم يدع له وفاء، يعني مات وعليه دين ولم يترك مالا يقضى منه الدين، فيسأل على الميت، فإذا قيل عليه دين يقول صلوا على صاحبكم، ولما ترك الصلاة على ذلك الشخص الذي كان عليه دين فقال أبو قتادة أنه يتولى دينه، كان عليه ديناران فتكفل بهم أبو قتادة فصلى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك عندما يلقى لقي أبو قتادة قال له هل قضيت الدينارين؟ قال لا. ثم قضاهما قال الآن بردت جلدته، بردت جلدته. فالدين خطير، خاصة إذا الإنسان أخذ الدين من الناس ولم يجتهد في سداده، أو أنه كان في أول الأمر أخذها ولا يريد إرجاعها، هذا أخطر من الأول. فينبغي على الإنسان ألا يستدين إلا في أضيق الحدود، وإذا استدان عليه أن يحضر النية أنه يسدد الدين أول ما يتيسر له السداد ولا يماطل، لأن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا الدين، وهذا شهيد ومكانته معروفة. فأيضا يعني جاء من السنة أن الإنسان قد يترك الصلاة على صاحب الدين الذي مات ولم يدع له وفاء، لماذا؟ زجرا لأمثاله وزجرا لغيره من هذه الفعلة. يقول الشيخ نرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، هذا خلاص واضح، وإن كان يستثنى من هذا العموم. انتبه الآن للاستثناءات، البغاة وقطاع الطريق، هذا الاستثناء عند من؟ عند أبي حنيفة. عند أبي حنيفة يترك الصلاة على البغاة وقطاع الطريق، لماذا؟ تعليل أبو حنيفة، تعليل أبي حنيفة يقول لأن قطاع الطريق باينوا دار الإسلام، يعني خرجوا من دار الإسلام فأشبهوا أهل الحرب، عندما خرجوا من دار الإسلام وجلسوا في الطريق يقطعون طرق الناس أشبهوا أهل الحرب، وأهل الحرب لا يصلى عليهم، هذا تعليل من أبي حنيفة. وكما تعلمون أن أهل الكوفة وأهل العراق لم يكن عندهم الأحاديث حاضرة وسهلة ومتيسرة في أهل المدينة وأهل مصر والشام، فكانوا يلجؤون للقياس كثيرا. فهذا رأي أبي حنيفة أن البغاة وقطاع الطريق تترك الصلاة عليهم لأنهم باينوا وتركوا دار الإسلام، فأشبه أهل الحرب في اعتزالهم وفي بعدهم عن دار الإسلام. وكذا قاتل النفس، الذي يقتل نفسه، الذي يقتل نفسه المنتحر، وهذه فيها نقاش. قال الترمذي رحمه الله تعالى اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم يصلى على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس، وهو قول الثوري وإسحاق، يعني إمام الثوري وإسحاق بن راهوي يقولان يصلى على كل من كان يتجه في حياته إلى القبلة ويصلي حتى لو كان ممن قتل نفسه. وقال أحمد الإمام أحمد لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام، يعني الإمام يترك الصلاة عليه إمام المسلمين. قلنا في الدرس الماضي أن الأئمة كانوا يصلون بالناس، والآن وبالأئمة، وبالأئمة من الأمراء أو من أئمة المساجد. قال أحمد لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام. وقال أحمد أيضا ما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال أو قاتل نفسه، كما قلنا الغال الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم ترك الصلاة عليه. روى الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه بنشاقص يعني أخذ سكين وقتل نفسه بها، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأخرج أحمد أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر امتنع على الصلاة على الغال الذي غل وأخذ منه الغنيمة. هذا بالنسبة للمسألة الأولى، أو تقول مسألة ثانية. مسألة الأولى الصلاة على مقاطع الطريق، المسألة الثانية الصلاة على المنتحر. يعني يقول خلافا لأبي يوسف، يعني أنه يرى الصلاة عليهم. لا الشهيد، الشهيد يصلى عليه عند أبي حنيفة وأصحابه خلافا لمالك والشافعي، فإنهما لا يريان الصلاة على الشهيد. الشوكاني رحمه الله تعالى عندما ذكر هذه المسألة في الأوتار قال: واختلف أهل العلم في ذلك الحكم الصلاة على الشهيد. قال الترمذي: قال بعضهم يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحاق. قول الكوفيين يعني قول الإمام أبي حنيفة ومن معه، لأنهم كانوا من كوفة. يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحاق. وقال بعضهم لا يصلى عليه وهو قول المدنيين المدينة والشافعي وأحمد، يعني أهل المدينة منهم الإمام مالك على رأسهم، والشافعي لأنه آخر حياته كان في مصر، وأحمد رحمه الله تعالى رحمه الله الجميع. قال وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه أنه يصلى على الشهيد، وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والمزني، مع أن المزني صاحب الشافعي هو الذي لخص كتابه الأم، لكنه مع أبي حنيفة في هذه المسألة أنه يصلي على الشهيد. وبالأول يصلى على الشهيد قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والمزني والحسن البصري وسعيد بن المسيب. سبب هذا أنه اختلفت الآثار الواردة في الصلاة على الشهيد، والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر معاركه لم يصلي على الشهداء، لم يصلي على الشهداء في معاركه التي خاضها، ولم يذكر عنه أنه في غزوة بدر صلى على الشهداء. الخلاف في صلاته على حمزة وصلاته على شهداء أحد بعد فترة من دفنهم، هنا الخلاف. أما سائر المعارك فليس فيها أنه عليه السلام صلى على قتل المعارك، لأن الشهيد هو قتيل المعركة مع الكفار. الشهيد كلمة الشهيد المقصود بها هنا الذي لا يغسل ولا يصلى عليه، هو شهيد المعركة مع الكفار. على تفاصيل في عند أهل العلم في شهيد غير المعركة كالذي يقاتل البغاة وقطاع الطريق وغير ذلك، تفصيل في كتب الفروع. لكن كلام في الشهيد الذي قتل في المعركة مع الكفار هو هنا، هذا الكلام فيه. فأكثر الآثار وغالب الآثار أنه لم يصلي على شهداء المعركة، المعارك التي خاضها المسلمون في عهده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاءت بعض الآثار في صلاته على حمزة وفي صلاته على قتل أحد بعد فترة، هذا الذي سبب هذا الخلاف. لذلك ابن حزم يرى في هذه المسألة التخيير، وكان ابن القيم يميل لذلك، الإنسان مخير، الإمام مخير، أن الإمام مخير يصلي على الشهيد أو لا يصلي عليه للسبب الذي ذكرناه. أما مسألة الدين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما هو في مجموع الفتاوى المجلد 24 صفحة 288: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه امتنع عن الصلاة على من عليه دين حتى يخلف وفاء قبل أن يتمكن من وفاء الدين عنه. يعني بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من ترك دينا فعلي، كان يسدد عنه بعدما فتحت الفتوحات والمسلمون أصبح لهم غناء من الأموال التي جاءتهم من الغنائم ونحو ذلك ومن الثيء، كان يسدد عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول شيخ الإسلام: فإذا كان قد ترك الصلاة على المدين الذي لا قضاء له فعلى فاعل الكبائر أولى، يعني تترك الصلاة على فاعل الكبيرة كما ذكرنا، ويدخل في ذلك قاتل النفس والغالب لما لم يصلي عليهما. ويستدل بذلك على أنه يجوز لذوي الفضل ترك الصلاة على ذوي الكبائر الظاهرة والدعاء إلى البدع. ذوي الفضل والعلماء يصح لهم أو يشرع لهم أن يتركوا الصلاة على أهل الكبائر الظاهرة وأهل البدع، وإن كانت الصلاة عليهم جائزة في الجملة، وكانت الصلاة عليهم جائزة في الجملة، يعني إذا صلى فلا مانع ولا بأس، وإذا ترك الصلاة عليهم زجرا لغيرهم من أن يفعلوا في مثل فعلهم فله سلف في هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي، يعني قد تترك الصلاة على بعضهم زجرا وأجرا، وإلا فالأصل الصلاة على كل مسلم سواء كان بار أو فاجر. ثم قال ينقل نقلا من مكان آخر من منهاج السنة النبوية، هذا النقل موجود في المنهاج مجلد الخامس من صفحة 236، يقول: ولكن المظهرون للإسلام قسمان، الذين يظهرون الإسلام قسمان، مؤمن أو منافق. منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فمن علم نفاقه، يعني علم نفاقه النفاق الأكبر، يقصد النفاق الأكبر لا النفاق الأصغر، لا النفاق الأصغر الكذب الحديث وعدم أداء الأمانة والخلف الوعد ونحو ذلك، هذا ليس داخل في مسألة ترك الصلاة عليه مطلقا، يقول لا لم تجد الصلاة عليه، يقصد النفاق الأكبر. من علم نفاقه يعني النفاق الأكبر، علم نفاقه يقينا لا على وجه القلب، أن علم أن هذا الشخص منافق النفاق الأكبر زنديق لم تجد الصلاة عليه والاستغفار له. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تصل. تقول هذا الكلام لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم الذي ظن أن صلاته عليهم قد تنفعه من رحمته صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا نهاه وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا أبدا ولا تقم على قبره. وقال لهم قبل ذلك: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالصلاة على المنافق لا تنفع، لأن الصلاة دعاء، الصلاة على الميت مقصود بها الدعاء، فالزنديق لا ينفعه الدعاء والكافر لا ينفعه الدعاء. فمن علم نفاقه لم تجد الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه، وصلى عليه من لم يعلم نفاقه، وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، ينظر إلى حذيفة، فإذا ترك الصلاة على شخص معين عرف أن هذا منافق فيترك عمر الصلاة عليه، لأن حذيفة كان يعلم هو صاحب السر، سر ماذا؟ أسماء المنافقين الذين أخبره بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حذيفة يعرف المنافقين، يعرف المنافقين، فإذا ترك الصلاة على المنافق علم عمر أن هذا منافق فيترك عمر الصلاة عليه. لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، عرف أسماء المنافقين. انتهى هنا النقل عن المنهاج. يقول: وقد نهى الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه، ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية، يعني لو كان من أهل الأهواء الذين لهم ذنوب اعتقادية بدع أتوا ببدع، كبدع الخوارج وبدع القدرية وبدع الاعتزال وبدع الإرجاء ونحو ذلك، أو العملية الفجورية، الفاجر كالزاني السارق والقاذف وشارب الخمر نحو ذلك، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في المجلد 24 صفحة 286: وكل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز الاستغفار له والصلاة عليه. كل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز الاستغفار له والصلاة عليه، بل يشرع ذلك ويؤمر به. يعني كما يشرع هنا معناه الاستحباب أو الوجوب. متى يكون الوجوب؟ الوجوب في صلاة الجنازة. إذا أنت صليت الجنازة فأنت تقرأ عليه، ستقرأ يعني في الجنازة وتدعو له في الجنازة، وفي غير الجنازة يستحب تدعو له عند القبر، تدعو له بعد ذلك. فكلمة يشرع في مصطلح الأصولي يدخل فيها الأمران، يدخل فيها الوجوب والاستحباب، فكل له موضعه. كما قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، أمره بأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. وكل من أظهر الكبائر فإنه تسوغ عقوبته بالهجر وغيره. يعني أيضا يصح للعالم والإمام والأمير أن يهجر أهل الكبائر وأهل البدع بحسب المصلحة. ما هي المصلحة؟ إذا كان الهجر سيؤثر على الشخص ويرتدع ويرجع يهجر، كما هو مذهب الأئمة. شيخ الإسلام ذكر هذه المسألة فصل فيها متى يهجر الإنسان. إذا كان الهجر سيؤثر ويرتدع الشخص ويرجع عن موافيه، أما إذا كان الهجر سيزيد الشخص عنادا ومعصية فإن في هذه الحالة لا يشرع الهجر، لا يشرع الهجر. وكل من أظهر الكبائر، يقول الشيخ، وكل من أظهر الكبائر فإنه تسوغ عقوبته بالهجر وغيره، حتى ممن في هجره مصلحة له راجحة، فتحصل المصالح في ذلك بحسب الإمكان. إذا الأمر يدور على المصلحة، إذا كانت المصلحة في الهجر والزج يهجر، وإلا فلا. هذا الكلام كما قلنا في المجلد 24 صفحة 286. يقول نرجع كتاب ابن أبي عز رحمه الله تعالى، يقول: بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمره سبحانه بالتوحيد، الأول شيء أمره بالتوحيد. ولذلك البخاري استدل به على أن العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فقد فبدأ بالعلم، فبدأ بالعلم. قال: فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كماله، كماله. طبعا عندنا الكمال قسمان، في كمال واجب وكمال مستحب. عندنا كمال واجب وكمال مستحب، المقصود هنا الكمال المستحب، أنه يدعو لإخوانه. وقلنا قد يجب هذا في بعض الأوقات كما هو في صلاة الجنازة، لأن المقصود من صلاة الجنازة ماذا؟ الدعاء، الدعاء. فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين، الدعاء على نوعين، عام وخاص. فأما العام فظاهر الدعاء العام للمؤمنين عموما، ويدعو لهم في التحيات ويدعو لهم فيه عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم، فإنه يدعو لنفسه ولغيره. وكذا في الأدعية، اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت، هذا دعاء عام. وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة. طبعا هذا يخرج منه الخلاف في الشهيد كما ذكرنا، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، يعني اجتهد في الدعاء له بإخلاص، اجتهد في الدعاء له بإخلاص لعل دعاءك يقبل في هذا البيت وتشفع فيه، فأخلصوا له الدعاء. أنتقل إلى مسألة سريعة في مجموع الفتاوى أيضا في قضية الصلاة على الذي يترك الصلاة أحيانا ويصلي أحيانا، يعني ترك الصلاة الذي يتركها أحيانا ويصلي أحيانا. شيخ الإسلام السوري رحمه الله تعالى هذه المسألة كما هو موجود في مجموع الفتاوى المجلد 24 في صفحة 287، سئل عن رجل يصلي وقتا ويترك الصلاة كثيرا أو لا يصلي، هل يصلى عليه؟ أجاب مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه، بل المنافقون الذين يكتمون النفاق يصلي المسلمون عليهم ويغسلون وتجري عليهم أحكام الإسلام، كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن كان من علم نفاق شخص لم يجوز له أن يصلي عليه، هذا كما سبق الآن في كلامنا في شرح التحوية، وإن كان من علم نفاق شخص لم يجوز له أن يصلي عليه، يعني هو، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من علم نفاقه. يقول أما من شك في حاله فتجوز الصلاة عليه إذا كان ظاهر الإسلام، يعني واحد أنت لا تعلم هل هو منافق أم لا، فالأصل إذا كان ظاهره الإسلام يعيش بين المسلمين وكان يصلي أحيانا بعض الأوقات ويصوم مع الناس ويكون معهم في أعيادهم ونحو ذلك، هذا ظاهره الإسلام لأنك ولم تعرف أنه المنافق أم لا. يقول أما من شك في حاله فتجوز الصلاة عليه إذا كان ظاهر الإسلام، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على من لم ينهى عنه، هذا في أول الأمر صلى عليه لأن الله جل وعلا لم ينهى عن الصلاة، وعمر نهاه عن الصلاة عليه قال أنه لم ينهى عنه وسيصلي ويستغفر لهم ويصلي لهم، فأجاب على ذلك النهي الصريح ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. يقول وكان فيه من لم يعلم نفاقه كما قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمون نحن نعلمون، ومثل هؤلاء لا يجوز النهي عنه، ولكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على المنافق لا تنفعه، يعني حتى لو صلي عليه على المنافق الزنديق لا تنفعه الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ألبس ابن أبي قميصه، أو ألبس لأن ابن عبد الله بن أبي وكان صالحا مؤمنا تقيا استأذن أن يأخذ قميص النبي صلى الله عليه وسلم يكفن فيه ولده رأس النفاق، فأعطاه قميصه، لكن هل ينفعه القميص؟ الجواب لا ينفعه. يقول وما يغني عنه قميص من الله، قال تعالى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ثم قال شيخ الإسلام وتارك الصلاة أحيانا وأمثاله من المتظاهرين بالفسق، فأهل العلم والدين إذا كان في هجر هذا وترك الصلاة عليه من فعل المسلمين، يعني إذا كان في ترك الصلاة من بعض الناس كالعلماء وأصحاب المكان يترك الصلاة على الإنسان الفاسق أو الذي يترك الصلاة إذا كان في هذا مصلحة يفعلونها، إذا كان في منفع المسلمين بحيث يكون ذلك باعثا لهم على المحافظة على الصلاة عليه هجروا ولم يصلوا عليه. يعني الناس تسأل لماذا الإمام فلاني والشيخ الفلاني ترك الصلاة على فلان، يقول لأنه لم يكن يصلي أو كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فقد ينزجر بهذا بعض الناس يقولون إن إذا متنا لا يصلي علينا أهل العلم والفضل الذين نرجو شفاعتهم لنا بصلاتهم علينا، يحصل الهجران، يحصل الهجران الزجر. يقول هجروه ولم يصلوا عليه كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه والغال والمدين الذي لا وفاء له، يقول وهذا شر منهم. يعني سبحان الله، شيخ الإسلام يقول ترك الصلاة الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا شر من قاتل النفس، شر من قاتل النفس، شر من المنتحر، وشر من الغال الذي يسرق من الغنيمة قبل أن تقسم. يعني هذا فيه زجر عظيم للإنسان الذي يدع الصلاة ويترك الصلاة أحيانا، يتكاسل عن الصلاة. لماذا؟ عنده شغل، عنده مصلحة، يصلي وارجع إلى مصلحتك، فإن الأرزاق لم تذهب ولم يأخذ رزقك أحد غيرك. إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. بعض الناس يكون في مصلحة أو في أرض أو في مكان يجمع الصلوات كلها، يجمع الظهر مع العصر مع المغرب العشاء، يأتي يصليها في وقت العشاء، هذا ترك الصلاة. من هو ترك الصلاة عند العلماء؟ الذي يدع الصلاة حتى يذهب وقت الذي تليها إذا كان الصلاة مجموعة. أما الفجر فلا يجمع إلى غيره، يخرج وقت الفجر بطلوع الشمس، فهذا في تحذير الإنسان من ترك الصلاة. نقول للناس الذين يتركون الصلاة أو يصلون أحيانا على سطر وشيب سطر، أنتم بهذا ستجعلون الناس يتركون الصلاة عليكم إذا متم. لذلك هناك أحيانا لوحة تعلق على بعض الأماكن يقولون فيها صلي قبل أن يصلى عليك أو قبل أن لا يصلى عليك، تكتب يكتبونها على الأولى صلي قبل أن يصلى عليك، يعني قبل أن تموت، لا نقول صلي قبل أن لا يصلى عليك، فهذا فيه زجر لترك الصلاة. فالإنسان لا يضيع الصلاة، إن الصلاة هي عماد الدين وعمود الإسلام وركنه الركين بعد الشهادتين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ويحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.